أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل مدح الزهد. الزهد أحد منازل الدين وأعلى مقامات السالكين. قارون ابن خالة موسى عليه السلام. قارون مفاتيح خزائنه يحملها 40 جمل. هؤلاء الجمال، هذه الجمال 40 تحمل فقط مفاتيح الخزائن. في يوم من الأيام خرج بزينته على القوم. الله عز وجل يقول: فخرج على قومه في زينته. اللي يحبون الدنيا قالوا: ها يا ليت لنا ما أوتي قارون إنه لذو حظا عظيم. في المقابل وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير. ثواب الله خير من هذه الأموال وهذه الزينة. الله عز وجل نسب إلى هؤلاء الزهاد الذين يرون أن ثواب الله خير، نسب إليهم أنهم علماء. قال: وقال الذين أوتوا العلم. الله عز وجل أراد أن يصفهم بأفضل صفة، أفضل صفة أنهم أوتوا العلم. أحيانا بعض الناس تغرهم المظاهر. لعله عام 2008 ذهبت إلى الهند للتبليغ بين الطلبة في منطقة بونة. بقيت هناك 50 يوما. أحد تجار البحرين كان هناك يأتي إلى الصلاة، فدعاني على الغذاء في فيلا له قد بناها في منطقة خضراء نائية. البن الهند جميلة جدا. قال: أنت ومن يعوز عليك. فذهبت إليه ومعي 2. أتذكر هذا اليوم اللي انطفت فيه الكهرباء عن البحرين كلها، هذا يوم تاريخي. الآن هذان 2 أصبحا من طلاب العلم. ذهبنا إلى الفيلا. ماذا كانت الفيلا؟ على نهر، الأرضية زجاج، وهذه الفيلا كلها زجاج مغطى بالحصير. يرفع الحصير، يدخل التيار الهوائي تعيش أجواء حلوة بين الخضار، الماء يجري تحت رجليك، يجري من تحتها الأنهار. أنا تذكرت بلقيس حينما وكشفت عن ساقيها. كان معنا أيضا أحد المعممين من طلاب الهند، أحد علماء الهند. أول ما دخلنا وجاء بالطعام، اللحم بالمكسرات، أحد الذين معي بالصلاح ننزهق يتخرع، قال إهني شوف شلون عايشين. الثاني جدا متدين قال شقة ما فيها صورة السيد الإمام ما فيها فائدة. قلت له والله حلاوي مطوع. لاحظ أثر التربية، التربية لها دور. ما غرته هذا واحد، ما غرته الشقة والرياح والأنهار قال شقة لا توجد فيها صورة الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني لا فائدة فيها. كلنا راحلون، كلنا زائلون، لا تغرك المظاهر. فنسب الله عز وجل الزهد إلى العلماء ووصف أهله بالعلم هو غاية المن. قال تعالى يخاطب النبي: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذا المال فتنة، البنون فتنة، لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لاحظ هذه الروايات العجيبة عن سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. قال صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم العبد قد أعطي صمتا وزهدا في الدنيا فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. حكمة تنزل على القلب اللي ابتعد عن زخارف الدنيا، وما دام هو صامت يكون في حال التفكر. وقال صلى الله عليه وآله: من أراد أن يؤتيه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية فليزهد في الدنيا. وقال صلى الله عليه وآله: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد فيما أيدي الناس، ازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن من أهون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا. رأس حب الدنيا رأس كل خطيئة. أول رئيس للجمهورية الإسلامية في إيران خان وهرب، من هو؟ السيد أبو الحسن بني صدر من همدان، أبوه آية الله، أبوه آية الله، عنده دكتوراه في الاقتصاد. أكثر الشعب الإيراني آنذاك صوت له، خان وهرب إلى فرنسا. الإمام الخميني رضوان الله عليه رجل عارف إلهي ينظر بنور الله، لما انتخب الشعب بني صدر، سيد الإمام كان يرقد في المستشفى، قلبه ومرقد بالمستشفى في طهران، فجاء بني صدر لكي يأخذ التعيين من الإمام والإمضاء الحكم. سيد الإمام في المستشفى قال: أنا أوصي بني صدر وجميع المسؤولين وأذكرهم بهذه الرواية: حب الدنيا رأس كل خطيئة. أنصحه أن لا يتغير على الشعب الإيراني بعد الرئاسة. إذن منشأ كثير من المعاصي حب الدنيا والتعلق بها. يكفي فضيلة إلى الزهد، يكفي في فضيلة الزهد أن السمع العام لجميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين الزهد في الدنيا. لذلك ذهب السيد الإمام الخميني في تحرير الوسيلة إلى الاحتياط بأن لا يكون مرجع الدين منكبا على الدنيا. أحيانا العدالة متوفرة من شروط مرجع التقليد، أهم شرطين الاجتهاد والعدالة. العدالة بمعنى أن لا يرتكب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة. قد يكون شخص عنده عدالة، يعني ماذا؟ يعني عنده استقامة في جادة الشريعة، لكن عنده تعلق بالدنيا، منكب على الدنيا. مثلا ما يغتاب وصوم وصلي وحج وما يرتكب المحرمات، يواظب على الواجبات ويترك المحرمات، عادل أو غير عادل؟ هذا عادل. لكن افترض هو مرجع أو وكيل، جاء واحد وعنده جونية كيس، جاء الخير جاء الخير، جت الحقوق، عنده إقبال على الدنيا، تأثر فيه الدنيا. في واحد يأتي بجميع الواجبات ويترك جميع المحرمات، لكن بيته دائما يحث آخر موديل، سيارته آخر موديل، ثيابه آخر موديل، كل شيء شيك آخر موديل ستايل. هذا ما عنده زهد في الدنيا، هذا عنده انكباب على الدنيا. اللي عنده انكباب على الدنيا صحي مباحة، هذا المباح يوقعه في المحرمات. اسمع هذا الخاطر. كان عندنا اثنان من طلاب العلم فقه يدرسون في الحوزة العلمية، تعلم الخطابة، حفظ أبيات. أحدهما ذهب إلى خوزستان جنوب إيران الأهواز، والآخر ذهب إلى قطر. اللي ذهب إلى قطر يعطون أموال ويهدون ذهب، واللي ذهب إلى خوزستان هو يعطيهم بدل ما يعطونه هو يعطيهم. رجع بعد انتهاء موسم التبليغ، والله كيف كان التبليغ في خوزستان؟ قال والله الناس فقارة مساكين مؤمنين طيبين، أنا بعد خجلت أخذ منهم شيء على المجالس، فلهم أنا أعطيكم. أنت؟ قال لا، قطر هذه لين اللي عايشين، تعال شوف كل مرة هدية ذهب فلوس، هاي اللي عايشين. هذا الطالب بعفويته في ذاك الوقت ذكر هذه القضية لسماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله، فقال الشيخ عيسى قل له فليلتفت إلى نفسه. هذا قل له يلتفت إلى نفسه لا ينجره. أتذكر يوم من الأيام جاءني البيت، ذاك الوقت أنا كنت عزومي، وطالع هذا برتقال التامسون هاي الكبير، حمل البرتقالة وقام يتلقفها هالشكل، يقول هذا 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 البرتقال من وين جايبنا، هذا هو. يعني تحس عنده تعلق يأثر فيه. أنا تعجبت سبحان الله، يعني لهالدرجة ما ما شايف برتقال هذا. تدور الأيام، هذا يصير خطيب معروف، ثم يصير مسؤول في الحكم، مسؤول كبير، ثم يترك الإمامة، ثم يسخر من المتدينين. ذاك الخطيب اللي راح خوزستان يرأس أكبر جمعية ثقافية يعلم الناس، يتعرض إلى المحاكمة ويثبت، وبقى على الثبات كما يقول العرفاء: النهايات في البدايات. من البداية التفت إلى نفسك، هذه الأمور لا تخليها تعلق تتعلق قلبك. يوم من الأيام بعد سنين زارني هذا الشيخ الذي كان يبلغ في خوزستان، قلت له: شيخنا، أنا سأسألك سؤال وأصدقني القول، لماذا انحرف فلان؟ ما سبب انحرافه؟ هل صحيح أنه قرأ كتب ثقافية إلى أركون وفلان وفلان وهذه المدارس تيار الحداثة وما بعد الحداثة؟ هل صحيح أن السبب فكري في انحرافه؟ ابتسم، قال: تريد الصراحة؟ قلت: نعم. تريدها باختصار؟ نعم. قال: حب الدنيا. قلت له: كيف حب الدنيا؟ قال: هذا من يومه صغير، من يومه صغير في بلده أبوه فقير، كان يضغط على أبيه أن يشتري إليه الشورت الفلاني لأن الماركة الفلانية، والقميص الفلاني لأن الماركة الفلانية. هذه الثقافة التي تربى عليها، نمى عليها، ظلت عنده إلى أن جاء الحوزة الأمنية. هذا التعلق آخر موديل وأفضل ماركة وأفضل سيارة وأفضل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. اسكن في أفضل بيت وأحسن سيارة وأفضل لباس، لا مانع من ذلك، لكن تتعلق بآخر موديل. الآن بعضهم أنت ما يمنع تأخذ لك أفضل موبايل، لكن يصير عندك تعلق آخر موبايل ينزل تروح تصطف صف طويل حتى تشتري، تعلق. هذا التعلق خلاف الزهد في الدنيا. إذن يكفي للزهد في الدنيا فضلا ومدحا أنه أعرف وأهم صفات الأنبياء والأولياء، ولم يبعث الله نبيا من الأنبياء إلا وكان زاهدا. فلو لم يتوقف التقرب إلى الله عز وجل والنجاة في دار الآخرة على الزهد لما ضيق هؤلاء العظماء على أنفسهم، وهم أعرف منا بذلك. ثم ينصح المحقق النراقي كلمة حلوة، يقول: هيا حبيبي، أفق من سكر الهوى وعرف المضادة التي بين الآخرة والدنيا، واقتدي بالواقفين على جلية الحال والمطلعين على حقيقة المعال، على حقيقة المعال، في المواظب على الزهد والتقوى وفي طعم النفس عن لذائذ الدنيا، فإن ذلك وإن كان شرقا فمدته قريبة قصيرة. والاحتماء يعني الحمية من الطعام كناية، والاحتماء مدة يسيرة للتنعم على التأبيد، يعني هناك نعيم أبدي في الآخرة وهنا حمية قصيرة في الدنيا. لا يثقل على أهل المعرفة القاهرين أنفسهم بسياسة الشرع المبين. يعني لاحظ مثل يقول هذا الذي يحتمي حتى لا يسمع ويحتمي فترة بسيطة يقلل الطعام حميتان، لكن في مقابل ذلك ينجو من الأمراض تضر صحته دائما. كذلك الزاهدون احتموا في هذه الدنيا مدة يسيرة، امتنعوا عن لذائذ الدنيا لكي يتنعموا بشكل أبدي في جنان الخلد. هؤلاء قهروا أنفسهم بسياسة الشرع المبين، المعتصمين بعروة اليقين بما وعد الله في الآخرة لعباده الزاهدين. ومنها الغنى. ما المراد بالغنى؟ الغنى أن يجد قوت سنته بالفعل أو بالقوة، يعني أن يتوفر لديه كل ما يحتاج إليه لمدة سنة، إما بالفعل يعني مصرف سنة موجود، أو بالقوة يعني بالقابلية. مثلا عند عمل خياطة يخيط، حداد، نجار، بحيث أنه طوال السنة يؤمن مصارف حياته. إذن الغني هو الذي يستطيع، هذا أقل الغنى، أقل الغنى هو من يستطيع تأمين مصارف حياته لمدة سنة، إما بالفعل وإما بالقوة. والأفضل من يمتلك مصارف، من يستطيع تأمين مصارف حياته إلى آخر عمره، هذا غني. هذا أقل مرتبة من مراتب الغنى، أن يستطيع المرء تأمين احتياجاته الضرورية. ما هي الاحتياجات الضرورية؟ المأكل والمشرب والملبس والمسكن. الإنسان يحتاج إلى سكن ولباس ومأكل ومشرب، هذه الاحتياجات الضرورية. والغني على ثلاثة أقسام، كما أن الفقير على ثلاثة أقسام. فما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ القسم الأول الغني الحريص، القسم الثاني الغني الراضي القانع، الثالث الغني الزاهد. سبحان الله، هو غني وهو زاهد. إذن الغني إما أن يكون حريصا، وإما أن يكون قانعا، وإما أن يكون زاهدا. كذلك الفقير إما أن يكون حريصا، وإما أن يكون راضيا قانعا، وإما أن يكون زاهدا. فما هو الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ القسم الأول الغني الحريص، هو الذي يسعى في جمع المال وطلبه ويتعب في تحصيله ويكره خروجه من يده، هذا غني حريص. أحياناً لا يتعب في تحصيل المال، المال يأتي له، لكن إذا جاءه المال فرح به وحرص عليه ويتأذى إذا فقد المال ويكره أن يفقد المال، هذا أيضا حريص. الصنف الأول حريص في أمرين، حريص في الطلب وحريص في الحفظ. الثاني ليس حريصا في الطلب، لا يسعى في الطلب، لكنه حريص على عدم زوال المال. إذا زال المال ربما تجي سكتة قلبية وموت. هو صحيح ورث من أبيه المال فلم يتعب في تحصيل المال، لكن دائما يحاتي، دائما يسأل البنك، دائما يسأل الصراريف، بحيث يحزن ويغتم لفقد المال. هذا أيضا غني حريص. القسم الثاني، تساوي الاحتمالين، وجود المال وعدمه سواء ولا يسعى في طلبه، هذا غني راض، هذا رضي، هذا غني قانع. إذا المال موجود الحمد لله ويحافظ عليه، مو معناه أنه ما يحافظ عليه، يحافظ عليه، لكن لو البنك أعلن إفلاسه، مصارف بعد ما تعطي أموال، ما يحزن، ما يتعارك، هذا غني قانع، هذا غني راض. يوجد قسم ثالث لم يشير له المحقق النراقي، وهو الغني الزاهد. الغني الزاهد ليس وجود المال وعدمه سواء، عدم وجود المال أحب إليه من وجود المال، ينفر من المال لكن الله رازقنا، ينفر من المال، ما يحب المال، بأسنا يا حسين فلوس، ما يرغب في المال، لكن سبحان الله الله رازقنا يأتيه المال من حيث لا يحتسب، بحيث لو زال المال لا يحزن على ذهابه. هذا غني زاهد. يقول علي بن أبي طالب عليه السلام: الزهد كل الزهد قد جمع في آية واحدة من كتاب الله، وهي قوله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، عندما شاء الله أموال ومصانع يصبح الصباح كلها احترقت، ما يحزن، ما يتأثر قلبه. ولا تفرحوا بما آتاكم، يصبح الصباح فلان مات في أمريكا وما عنده وريث إلا أنت، أو أوصى إليك مليارات الدولارات، ما يتأثر، ما يتخرى. هذا زاهد، غني زاهد. جيد، نذكر ثلاث حيثيات: هذا المال إما كله حلال أو كله حرام أو مختلط الحلال بالحرام، هذه ثلاث حيثيات: إما كله حلال وإما كله حرام أو مختلط الحلال بالحرام، هذه ثلاث حيثيات. وتوجد حيثيتان: إما مالك المال هذا الغني يمسك ولا ينفق، وإما ينفق ولا يمسك، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. هاتان حيثيتان: الإمساك والإنفاق، اثنين في ثلاثة ستة، ست صور. الصورة الأولى أن يكون جميع المال حلال وينفق، الصورة الثانية أن يكون جميع المال حلال ويمسك، الصورة الثالثة أن يكون المال مختلط الحلال بالحرام وينفق، الصورة الرابعة أن يكون المال مختلط الحلال بالحرام ويمسك، الصورة الخامسة أن يكون جميع المال حرام وينفق، الصورة السادسة أن يكون جميع المال حرام وينفق ويمسك. إذن إما أن يمسك وإما أن ينفق، والمال إما أن يكون كله حلال وإما أن يكون كله حرام، وإما أن يكون كله ماذا؟ وإما أن يكون كله، وإما أن يكون مختلطا. فصل: ذم الغنى. الغنى إلى مراتب، ذكرنا الآن ستة أقسام، ما هو أفضل قسم؟ قسم واحد اللي ينجو من الستة، قسم واحد، من هو؟ اللي يكون جميع المال حلال وينفق، هذا اللي ينجو. أما اللي يكون جميع مال حلال ويمسك ولا ينفق. ذاك يقول لك خمسك هالقد، قال ربطوني وطلعوها، ما أتحمل أشوف الفلوس تطلع، ما أتحمل. قال خمسك كذا، قال لا لا تطلعونها، لكن إذا مات أوصيكم تبنون مسجد صغير في سبيل الله. إذن كل الأقسام الستة في خطر إلا القسم الأول، إلا جميع ماله حلال وينفق ولا يمسك. والسر في الأقسام الثلاثة أنها تودي إلى جهنم هو حب المال وحب الدنيا، حب المال وحب الدنيا. قال تعالى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. حب الدنيا يخليه يجعل أمواله من الحرام، يخليه يخلط الحلال بالحرام، يخليه ما ينفق في سبيل الله. قال صلى الله عليه وآله لبلال: إلقى الله فقيرا ولا تلقه غنيا. وقال صلى الله عليه وآله: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء. يا إخوة، نحن نتكلم عن الغنى الذي هو ضد الفقر. سؤال: ما المراد بالغنى وما المراد بالفقر؟ المراد الغنى المالي والفقر المالي. هناك معنى فلسفي عرفاني إلى الغنى والفقر. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا يشير إلى الفقر الذاتي والغنى الذاتي. هناك غنى ذاتي، الله عز وجل الذات الغنية مطلقا، يعني الله من جميع الجهات ما يحتاج إلى شيء، هذا ليس المراد به الغنى المالي. المراد الغنى الذاتي، يعني الذات الإلهية غنية مطلقا بعد سائر الممكنات فقيرة ذاتا، لأن الإمكان يحتاج إلى علة تخرج من عالم الإمكان إلى عالم الوجود. لذلك الإنسان وسائر الحيوانات سائر الممكنات كلها ممكنة، كلها فقيرة، يعني ذاتان. لذلك تقول في التلبيات: لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك لبيك داعي الله لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك. يقول الحسين في دعاء عرفة: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ إلهي مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. يلا كيف تحل؟ إلهي أنا الفقير في غناي، يعني إلهي أنا الفقير ذاتا في غناي مالا، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إذا أنا هم فقير ذاتا وفقير مالا، كيف لا أكون فقيرا؟ إذن بحثنا في الغنى المالي في مقابل الفقر المالي. لما نتكلم عن الزهد في الدنيا يعني الزهد في المال، وعندنا ماذا؟ عندنا فقر ذاتي في مقابل الفقر، في مقابل الغنى الذاتي. العرفاء أهل القلوب، أرباب القلوب والعرفاء بالله، لما يتكلمون عن الفقر يقصدون الفقر الذاتي، ما يقصدون الفقر المالي. يعني أنا فقير، يعني أنا ممكن محتاج إلى العلة التامة، إلى واجب الوجود الذي هو الغني المطلق. فصل اختلاف أحوال الفقراء يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.